يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما جاء في رواية. ثم أما بعد، فنستعين بالله تعالى في بداية دروسنا في دورة الإمام مالك بن أنس السادسة في دكار في السنغال، في هذا اليوم يوم الخميس الموافق عندنا في السعودية الثاني من صفر، أي نعم الثاني من شهر صفر عام 1443. وموضوع درسنا هو التعليق على مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني من أصحاب المذهب المالكي ومن كبار أهل المذهب في عصره، حتى كان يسمى أو يلقب مالك الصغير، لأنه كان ذا علم عريض في الإسلام وفي المذهب المالكي، وألف الكتب المفيدة النافعة. وابن أبي زيد اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبوه اسمه أبو زيد، أو كنية أبيه أبو زيد، واسمه عبد الرحمن. وابن أبي زيد هو من مدينة القيروان، ومدينة القيروان في تونس بلدة أو مدينة مشهورة ومعروفة. وكما قلنا كان إمام المالكية في وقته. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهو جامع مذهب مالك وشارح أقواله، وهو جامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك أي إلى علمه، ويجمع إلى ذلك صلاحا وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا. وإليه كانت الرحلة من الأقطار، يعني يأتي الناس إليه من أقطار الدنيا ليتعلموا، ونجب أصحابه يعني طلابه، وكثر الآخذون عنه. هذه نبذة يسيرة. أما ولادته فكانت سنة 310 من الهجرة، وعاش 76 عاما رحمه الله. ابن أبي زيد القيرواني الذي هو عبد الله كان على مذهب السلف الصالح في العقيدة، وكثير من أتباع الأئمة الأربعة السابقون كانوا على مذهب السلف الصالح، بخلاف المتأخرين من أهل المذاهب، فإنهم فشى فيهم المذهبان الأشعري والماتريدي، يعني أصبحوا متأثرين بعلم الكلام، وهذا غالب في الفقهاء المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة. وتعلمون أن الحق هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من الذين سبقوا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فكانوا على توحيد الألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وكانوا بعيدين كل البعد عن الخرافات وعن عبادة القبور وعبادة الأولياء والتوسل بهم والاستغاثة بهم، كانوا بعيدين كل البعد عن هذا، كما كانوا في أسماء الله وصفاته على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات ما ورد في كتاب الله من أسماء الله وصفاته، وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. كانوا يعرفون معاني صفات الله ومعاني أسماء الله المشتقة من الصفات، كانوا يعرفون المعاني ولا يتعرضون للكيفية، ولا يتعرضون للكيفية على حد قول الإمام مالك رحمة الله عليه: الاستواء معلوم أي معلوم معناه، والكيف مجهول أي لا نعرف كيف استوى سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيف ينزل، ولا نعرف كيفية سمعه وبصره. نعرف المعنى، نعرف معنى السمع أن سمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المسموعات، ونعرف معنى البصر وهو الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى يبصر جميع المبصرات ويحيط بها سبحانه وتعالى، لكن لا نعرف كيف. نحن نعرف المخلوق كيف يبصر، ونعرف المخلوق كيف يسمع، أي نعم، وكيف ينزل وكيف يصعد، لكن لا نعرف كيفية سمع الله وبصره وكيف ينزل سبحانه وتعالى وكيف استوى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الإله، هو يعني بخلاف المخلوقين الذين خلقهم، وليس له سبحانه وتعالى مثيل، وليس له شبيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلذلك لما جهلنا كيفية ذاته فجهلنا كيفية صفاته المقدسة سبحانه وتعالى. مضى الأمر على هذا وعلى تمسك المسلمين بمذهب الصحابة وكونهم كانوا على الفطرة حتى تأخر الزمن شيئا ما، وبدأت الفرق الضالة المخالفة تذر قرونها. فأول ما ظهر بدعة الخوارج وبدعة القدرية الذين ينفون القدر، وكذلك بدعة التشيع، وكان التشيع يعني في بدايته خفيفا، لأنه كان يعني المتشيع هو الذي يفضل عليا على الصديق وعلى الفاروق وعلى عثمان، مع أنه فيه يعني تقارب بين درجة عثمان وعلي رضي الله عنهما، فكان هذا هو التشيع، يعني يميلون إلى علي وإلى تفضيله فقط، لا يكفرون الصحابة ولا يسبونهم ولا يشتمونهم ولا يقولون إن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة، بخلاف ما صار عليه التشيع في الأزمان المتأخرة إلى أن استقر في زماننا هذا، أصبح يعني دينا غير دين الإسلام، أصبح دينا موازيا لدين الإسلام، لهم شريعتهم ولهم أحكامهم ولهم عقائدهم ولهم خرافاتهم ولهم خزعبلاتهم، وأكثر ما يميزهم هو بغض المسلمين والتآمر على المسلمين وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، هذا أكثر ما يميزهم، ويلي ذلك أمور يعني يحكم عليها العلماء بالكفر، كادعائهم التحريف في القرآن وغلوهم في أهل البيت حتى جعلوهم آلهة يستشفعون يستغيثون بهم ويدعونهم، ونسوا الله سبحانه وتعالى، يا علي يا حسين يا فاطمة يا زهراء يا بتول يا عباس، يا ويقصدون بالعباس ابن علي بن أبي طالب وليس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس الله سبحانه وتعالى يعني وفقهم على مر القرون يتمسكون بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى حصر الحق في ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنتم مثل ما آمنتم، الخطاب لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون لما نزل القرآن؟ هم أصحاب رسول الله. نوله ما تولى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيتان وغيرها وغيرهما يعني توجب لزوم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث الافتراق: نعم إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بين لنا الهدى وبين لنا الحق ورسم لنا الطريق واضحا معبدا لا غبار عليه، ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. فمن شاء الله له الهداية دله على هذا الطريق وثبته عليه، ومن أراد له الانحراف أو الضلال أو الكفر والعياذ بالله جعله يزيغ عن هذا الطريق، كما هو شأن الرافضة والعياذ بالله، وكما هو شأن الخوارج، وكما هو شأن أهل البدع، وكما هو شأن المتعصبين للمذاهب، وكما هو شأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم وغيرهم ممن خالف طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في حديث العرباض بن سارية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وتنبأ بما سيحصل من الفرق والابتداع، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حصل أي نعم من بعد القرون الثلاثة، وحتى في خلال القرون الثلاثة يعني حصلت فرق وحصلت يعني مشاكل واختلافات بين المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا يعني في 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 حيرة أو يعني في بمتاهة، بل رسم لنا الطريق. أي نعم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها يعني بقوة وعضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وسلم، وإياكم انتبهوا، إياكم ما يحدث من الأمور في الدين لم تكن معروفة في عهدي ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وسماها محدثات، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة أي في الدين بدعة، والبدعة لا خير فيها، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكل بدعة ضلالة. ما قال كما يقول بعض أصحاب المذاهب أي نعم أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويتمسكون بقول عمر: نعمة البدعة، لما أقام التراويح جماعة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحابه وتركها خوفا من أن تفرض. فلما أمن عمر وأمن الصحابة يعني من أن يعني تفرض، أمر الصحابة أن يجتمعوا في صلاة التراويح، وقال إذا كان صح عنه نعمة البدعة يعني أنه جدد شيئا قد ترك مدة من الزمن، وليس معنا بدعة يعني ليس لها أصل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، مقالة مالك أصبحت يعني ميزانا، أصبحت ميزانا عند أتباع السلف، لما سأله سائل: يا إمام، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ وهذا السؤال يعني منحرف، كيف؟ لأنه سأل بكيف. أي نعم، فالإمام يعني مالك فجع بهذا السؤال، ويعني جلس يعني يتفكر فيه وحتى علىه العرق، ثم أجاب بهذه المقالة التي أصبحت يعني شعارا لأهل السنة، فقال للسائل: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه عند من يفهم كلام العرب، بمعنى استوى بمعنى على وارتفع على الشيء. أي نعم، استوى بمعنى على وارتفع على الشيء. فالله استوى بمعنى على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض. والكيف مجهول، وهنا النقطة المهمة، الكيف مجهول، لا سبيل إلى معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لا نعرف كيف ولا نخوض فيها. يكفينا أن نعرف أن استوى بمعنى على وارتفع، وهناك معنيان أيضا مقبولان، وهما في أربعة، استوى بمعنى على وارتفع وصعد كما قال ابن القيم، وهي واستقر، الرابع استقر، على وارتفع وصعد واستقر. أي نعم، فهذه أربعة معاني مقبولة، وأشهرها على، استوى بمعنى على وارتفع. إذا جاء هذا اللفظ استوى متعديا بحرف الجر على، فهو نص في العلو على الشيء، سواء في حق المخلوق أو في حق الخالق. تقول استوى فلان على الفرس أو على الحصان أو على البعير، هذا في حق المخلوق بمعنى على عليه، استوى على البيت يعني على عليه، لأن اللغة العربية مشتركة. كذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالقرآن بلغة عربية، واللغة العربية محكمة في آيات القرآن الكريم. أي نعم، فالله استوى على عرشه بمعنى عليه وارتفع. وبهذه المناسبة يقول العلماء إن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. كيف؟ يعني العلو ملازم له سبحانه وتعالى من الأزل، فالله أزلي وصفاته أزلية. أي نعم، التي هي الصفات الذاتية. والصفات الفعلية أصلها أزلي، ولكن أفرادها قد يفعلها الله سبحانه وتعالى في الأزل، يفعلها عندما بعث الأنبياء كالكلام. أي نعم، يفعلها اليوم، يفعلها يوم القيامة، الصفات الفعلية. أي نعم، ومنها النزول ومنها الاستواء. الله سبحانه وتعالى كان عاليا على ما يشاء، لم يكن في النزول، لم يكن في الأرض سبحانه، لم يكن مخالطا لخلقه، ولما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وخلق العرش. أي نعم، واستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو بذاته فوق عرشه، ولكن لا يخفى عليه شيء في الكون، لا يخفى عليه شيء منا من الخلق، يعلم السر وأخفى، وهو بذاته فوق عرشه، وعلمه سبحانه وتعالى معنا، يعلم كل شيء، ويعلم بالإنسان أكثر من نفسه، يعلم بالإنسان أكثر من نفسه، ويعلم ما توسوس به الصدور، الوسوسة فقط يعلمها سبحانه وتعالى. فهذا في ما يتعلق بكلام مالك رضي الله عنه. وأخيرا قال والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية، ثم أمر بهذا السائل فأخرج من المجلس، وكان يدرس في المسجد النبوي رضوان الله عليه، بخلاف الأشاعرة والماتريدية وأتباع علم الكلام، فإنهم لا يسلمون بنصوص الصفات. أي نعم، كلها، ويتلاعبون فيها، يثبتون شيئا يسيرا ونعم ويؤولون الباقي، يعني ينكرون الباقي، على حد قول صاحب الجوهرة الذي له نظم في عقيدة الأشاعرة، يقول وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل لفظ أوهم التشبيه، عندهم الاستواء يوهم مشابهة الله لخلقه، لأنه يقول لك إذا قلنا استوى بمعنى على وارتفع وكذا، هذا يجعلنا نشبهه بالمخلوقين، لأنه نجعل له حيزا ونجعل له مكانا، وسيكون محتاجا لهذا المكان. أي نعم، هذا مما يصرفهم عن إثبات الصفات، عن إثبات كثير من الصفات، ومنها يعني أن له وجها وأن له عينان وأن له يدان. أي نعم، وأن له قدم وساق كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مما ورد ذكره في القرآن. هذا كله عندهم تجسيم وتشبيه، ويجب على أنفسهم أن يؤولوا. أي نعم، كل صفة توهم التشبيه، هذه طريقة. والطريقة الثانية عندهم الجائزة التفويض، ما معنى التفويض؟ معنى التفويض أن تؤمن بالآية بدون أن تعرف لها معنى، كأنك تقرأ يعني لغة صينية أو لغة روسية أو لغة أي نعم من مجاهل أفريقيا، ما تفهم معناها. هذا هو التفويض. فعندهم طريقتان، إما التأويل استوى معنى استولى، واليد معنى النعمة أي نعم، أو اليد معنى القدرة، هذا التأويلات عندهم. وإما أن تفوض تقول أنا أؤمن بالآية الرحمن استوى لكن لا أعرف معنى استوى، لا أعرف معنى استوى أصلا، المعنى ما يعرف. هذا هو التفويض. وألزقوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم على هذا المذهب، أنهم ما كانوا يعرفون معاني صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا ظلم. ويترتب عليه كما قال العلماء 3 محظورات: الذي ينسب إلى الصحابة أنهم يفوضون المعنى فقد ارتكب 3 محظورات. ما هي؟ الأول الجهل بمذهب الصحابة والسلف، يجهل ما يعرف ولو ادعى أنه يعلم، فهو يتجاهل أو يجهل، هذا الأول. الثاني أنه نسب الصحابة إلى الجهل، الصحابة ومن تبعهم من أكابر التابعين والتابعين، وجعلهم جهال لا يعرفون معنى العربية، لا يعرفون معنى استوى، لا يعرفون معنى اليد، لا يعرفون معنى الوجه. إذن هذا الثاني، جهل الصحابة والسلف. والمحظور الثالث أنه كذب عليهم. كيف كذب؟ لأنه قال غير الحقيقة التي كانوا عليها. الحقيقة التي كانوا عليها أنهم يفهمون المعنى بطبيعة كلام العرب، وما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنزل آيات الصفات، ما كانوا يسألونه عن معنى استوى ولا عن معنى اليد ولا عن معنى الوجه ولا عن معنى أي نعم السمع أو البصر، ما كانوا يسألون، ما يقول يا رسول الله كيف بصر ربنا، كيف سمع ربنا، كيف استوى ربنا، ما كانوا يسألون. يعني ورد إلينا الدقيقة والخفية والجليلة من يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا جاءنا مرة واحدة أن أبو بكر أو عمر أو أحد الصحابة قال يا رسول الله إيش معنى استوى. كانوا على الفطرة وكانوا لا يتقعرون ولا يتكلفون مثل بني إسرائيل، كانوا على الفطرة رضوان الله عليهم. فهذه 3 محظورات لمن زعم أن السلف كانوا مفوضة في صفات الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، تعلمون أن يعني وقتنا محدود، والمقدمة الرسالة أي نعم فيها يعني تحتاج إلى وقت، فهذا يضطرني إلى الإيجاز والاختصار في الشرح أي نعم، وما كان واضحا نمره ونمشيه، وما كان يحتاج إلى تعليق نعلق عليه، نعم مماشاة للوقت الضيق، لأنه عندنا 3 محاضرات في هذه الدورة، نحاول أن ننتهي فيها من التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وهذه يعني مقدمة يسيرة موجزة ومختصرة جدا أي نعم يعني بعض النقاط المتعلقة بعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والإشارة إلى المخالفين وما الذي جعلهم يخالفون مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة معليش نشير إليها، وهي أن ترجمة كتب اليونان التي أمر الخليفة المأمون العباسي بترجمتها ويعني قرر لها دارا للترجمة، فكانوا يجلبون كتب اليونان يعني طبها على عقائدها على فلسفتها، والمترجمون يترجمون. فيعني قرأ بعض الناس هذه الكتب الفلسفية التي هي ميراث أرسطو وأفلاطون أي نعم، وتأثروا، فنشأت المعتزلة الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وأنكروا صفات الله، وقام المأمون يوجب على الناس القول بخلق القرآن وأن الله يتنزه أن يتكلم بالقرآن. ومن هنا يعني لم يفعل المأمون خيرا بدار الترجمة، يا ليته ما أنشأ دار الترجمة ولا رأيناها. فمن هنا جاء البلاء، ومن هنا جاءت المصيبة في عقائد المسلمين، وترتب عليها ما ترتب من يعني امتحان العلماء في عهد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس كانوا يمتحنون العلماء ويجبرونهم على القول بخلق القرآن، فهناك من يعني انصاع، وهناك من استعمل الحيلة، وهناك من ثبت وهم قليل مثل الإمام أحمد هذا أشهر واحد، وأبي نصر الخزاعي وأمثالهم ثبتوا على القول بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، فسجن من سجن وقتل من قتل وعذب من عذب حتى جاء الله بالخليفة المتوكل من خلفاء بن العباس. أي نعم، فيعني أنهى المحنة ونصر الإمام أحمد وأخرجه من السجن وأكرمه وحكمه في 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 المخالفين من المعتزلة، يعني قال له أمر بما شئت فيهم، يعني لو أمره بقتل هؤلاء ربما قتلهم مثل أبناء أبي دؤاد وأمثالهم، ولكنه من إيمانه ورجاحة عقله وصفاء نيته عفى عنهم، ما قال له يفعل بهم شيئا، ولكنه كان محل التكريم من المتوكل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يبتلي عباده ثم يفرج عنهم سبحانه وتعالى. والآن أيها الأخوة الكرام علينا أن نبدأ يعني في قراءة المتن والتعليق على ما يعني يلزم التعليق عليه. توكلوا على الله وليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيروان رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته.
أبدأ من قولي: باب ما تنطق به الألسنة. دعنا من المقدمة.
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ورد له ولا وارد له، ولا صاحبة له ولا شريك له.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني، وقد بدأنا بصلب الكتاب وقفزنا عن مقدمته، أي نعم لضيق الوقت. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، يعني كيف يكون المسلم مسلما والمؤمن مؤمنا أن ينطق باللسان كلمة الشهادتين، وليس مجرد النطق كافية، بل لابد أن يتفق اللسان مع القلب، أي نعم في الاعتقاد بهذه المسألة الإيمانية. الشهادتان مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقولها بلسانك وتعتقدها بقلبك. وهنا نقطة، وهي: لماذا لم يشر إلى العمل هنا؟ هل هو ممن يرى أن العمل ليس ركنا من تعريف الإيمان؟ أي نعم، كالأشاعرة مثلا الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق مع القول باللسان. الجواب عن هذا كما أجاب الشراح وكما أجاب الشيخ العباد حفظه الله شيخنا، أن الشيخ أن أبا زيد القيرواني على مذهب السلف، بدليل أنه سيأتي في نفس المقدمة يعني ذكر أن أركان تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أي نعم، ولكنه هنا اختصر الموضوع، أو ما أدري ما الذي حصل، فلم يذكر العمل، لكنه ذكره فيما يأتي في نفس المقدمة إن شاء الله تعالى، أن الله إله واحد لا إله غيره. الإله هو المعبود، الإله هو المألوه، يعني مألوه إله يعني اسم فاعل بمعنى مألوه أي اسم مفعول، أي محبوب ومعبود ومتعلق به. والآلهة في الدنيا كثيرة لا حصر لها، من الناس من عبد الشمس، ومن الناس من عبد عيسى، ومن الناس من عبد القمر، ومن الناس من عبد الحجر، ومن الناس من عبد البقر، ومن الناس من عبد الشجر، ومن الناس من عبد القبور، ومن الناس من عبد الأموات، ومن ناس من عبد الصالحين وناس من عبد الطالحين، فالآلهة كثيرة، لكن ليس هناك إله حق ومعبود بحق إلا إله واحد هو الذي في السماء سبحانه وتعالى. ولماذا استحق العبادة وحده؟ لأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه، ما خلق أحد معه نملة ولا ذبابة، وما شاركه أحد في خلق شيء، وما خلق ما شاركه أحد في رزق العباد، فهو الذي أوجدهم من عدم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي إليه المصير، وهو الذي يحيي ويميت، وبيده الخير كله، وبيده الأمر كله، فلذلك استحق أن يكون هو المعبود وحده، ولا تجوز العبادة لغيره. نعم، ومن عبد غيره فقد كفر وأشرك ودخل النار خالدا مخلدا فيها. أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا شبيه له. لماذا؟ لأنه سبحانه ليس من جنس المخلوقين، تعالى وتنزه، لأنه هو الذي أوجد المخلوقين، وكيف يكون مثلهم؟ ولا شبيه له. الشبيه والمثيل والنظير متقاربة وبينهما فروق بسيطة، فشبيه الشيء هو الذي يكون مثله في غالب الصفات ليس في كل الصفات، أما المثيل فهو شبيه الشيء في جميع الصفات، في جميع الصفات. فالبيضة مثل البيضة، البيضة مثل البيضة، ولكن حسن ليس مثل حسين، يكون إخوة أشقاء أو توأم، لكن لازم بينهم فرق في أحد الأعضاء أو في أحد في اللون في الصفة في العين في أي نعم، هذا شبيه يكون يشبهه، والذي لا يعرفهم جيدا إذا لقي حسين ظن أنه حسن، وإذا لقي حسن ظن أنه حسين، لكن الوالدان والأقربون يعرفونهم يفرقون بينهم، فلا بد أن يكون بين الشبيهين فرق. لكن المثيلين كما قلنا أي نعم، المثيلين يعني تماثل في جميع الصفات، تماثل في جميع الصفات. الآن جيب عملة معدنية أبو ريال أبو ريالين أي نعم، وهي تكون مثلا يعني عدد كثير، ثم أخلطها وقل أحد يفرق بينها، ما يستطيع أن يفرق، ما يستطيع أن يفرق أي نعم. فهذا المثيل والشبيه لابد أن يكون هناك فرق، صحيح أنهم يعني كثير من الصفات يتشابهون، لكن هناك بينهم فرق. النظير بمعنى المكافئ، الند، المساوي، مثل الزميل مع زميله، والأستاذ مع زميله الأستاذ، هذا نظيره، والأمير مع الأمير، والوزير مع الوزير، هذا نظيره، يعني مكافئ له، ولكل واحد مقام. أي نعم، كما ترون الآن الملك له مقام غير الوزير، والوزير له مقام غير المدير، والمدير له مقام غير الجندي. أيوة، فهناك النظراء أي نعم، وبمعنى المساونة في القدر والمقام، فالله لا نظير له في مقامه ولا في ألوهيته ولا في وحدانيته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. ثم قال ولا ولد له، هذا واضح، ولا والد له واضح، ولا صاحبة له يعني لا زوجة له ولا شريك له. طيب، هذه في المخلوق صفات كمال، يعني الإنسان الذي عنده ولد يعني يغبطه الذي ليس عنده ولد العقيم أي نعم، والوالد هذا كل مخلوق له والد أي نعم، كل مخلوق له والد. والزوجة من يغبط من؟ هل المتزوج يغبط يعني الأعزب أو العكس؟ الأعزب يغبط المتزوج. وإلى هنا فهذه الولد والوالد والصاحبة أي الزوجة، هذه كمال في المخلوق. الذي لا والد له في المخلوقين يعني هذا ناقص عند الناس. طيب، لكن عند الله سبحانه وتعالى الولد صفة نقص فهو منزه عنه، لأنه لا يحتاج إلى الولد، والوالد صفة نقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فلم يولد، لأنه سبحانه وتعالى هو الرب الوحيد الإله الوحيد، لم يلد ولم يولد، وما ليش ما عنده صاحبة وزوجة؟ لأنه لا يحتاجها، الإنسان لا يكمل إلا بالزوجة المخلوق أي نعم، لكن الخالق سبحانه وتعالى نقص في حقه. فهذه الثلاث الصفات هي نقص في حق الله وكمال في حق المخلوق، وهناك فرق بين الخالق والمخلوق. قال ولا شريك له، ولا شريك له، الإنسان له شركاء، يعني زوجتك شريكة في بيتك، ولدك شريك في بيتك أي نعم، ويأكل من مالك، وقد يكون أبوك شريك لك، وقد يكون التاجر الذي يشاركك في بيع وشراء شريك لك، لأنك تستعين به ويستعين بك، لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني لذاته، لا يعني يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، لا شريك ولا زوجة ولا صاحب ولا ولد. نعم، فهذا معنى هذه العبارة، أرجو أن تكون وضحت إن شاء الله تعالى. فضل اقرأ.
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته.
نعم، قال ليس لأوليته ابتداء، الخلق جميعا بما فيها السماوات والأرض والعرش فضلا عن الإنسان والحيوان والطير، هذه كانت عدما فأوجدها الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فأنا لي أولية، عندما قد كنت في صلب والدي ثم نطفة في بطن أمي، أي نعم، ثم ولدت في الدنيا، فلي أولية ولي آخرية عندما أموت، وأنت كذلك، والآخر والثالث والرابع، وكل ما تراه من المخلوقات له أولية، حتى السماوات والأرض، وما كان له أولية له آخرية، أي نعم، بالموت بالموت، أي نعم، فكل البشر يموتون، والإنس والجن يموتون، وكل ما ترى من طير وحشرة وطائر ودابة كلها يعني تفنى، كلها تفنى، أي نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس له أولية، يعني ما كان في وقت ما غير موجود ثم وجود، فلا أول لوجوده سبحانه وتعالى، هذا معنى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، الذي هو دائم وباقي لذاته هو الله سبحانه وتعالى فقط وحده، وهناك أشياء شاء لها البقاء الأبدي كالجنة باقية ببقاء الله، إبقاء الله لها ليس لذاتها، النار باقية بإبقاء الله لها ليس لذاتها، المؤمنون في الجنة باقون وخالدون بتخليد الله لهم ليس لذاتهم، لو شاء لأفناهم في الجنة حتى، والنار كذلك. فإذا هو الذي هو الآخر لذاته سبحانه وتعالى، وما عداه من بعض المخلوقات إذا شاء الله جعل لها في الآخرية أبدية لا تنتهي، كالجنة والنار والمؤمنون في الجنة والكفار. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني الكن هنا بمعنى الكيفية، وتقدم أن قلت في المقدمة أننا نعلم معنى الصفة ولا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيف ينزل ولا كيف يستوي، هذا معنى كنها صفته الواصف، أي الذين يؤمنون بالصف. ولا يحيط بأمره المتفكرون، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته وبديع صنعه، ومن المحظور أن نأخذ ونعطي ونفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، أو نحاول أن نعرف كيفية ذاته أو كيفية صفاته، أو نكثر الخوض في ذلك فلا يحيط بأمره المتفكرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أي نعم، فالله أمرنا بالتفكر في خلق السماوات والأرض وفي آياته الشمس والقمر. أي نعم، قال بماذا نعرف ربنا؟ قال بآياته، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي لا يعرفون كيفية صفاته وذاته، أي نعم، ولا ينبغي الخوض فيها، وإنما مأمورون نحن بالتفكر في مخلوقات الله ليزداد إيماننا. ولذلك ما أكثر الآيات التي امتن الله فيها بمخلوقاته العظيمة من الشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما والسماوات والأرض وما بث الله في الأرض من دابة.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في رواية. ثم أما بعد فنستعين بالله تعالى في بداية دروسنا في دورة الإمام مالك بن أنس السادسة في دكار في السنغال في هذا اليوم يوم الخميس الموافق عندنا في السعودية الثاني من صفر أي نعم الثاني من شهر صفر عام 1443. وموضوع درسنا هو التعليق على مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني من أصحاب المذهب المالكي ومن كبار أهل المذهب في عصره حتى كان يسمى أو يلقب مالك الصغير لأنه كان ذا علم عريض في 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 الإسلام وفي المذهب المالكي وألف الكتب المفيدة النافعة. وابن أبي زيد اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد وأبوه اسمه أبو زيد أو كنية أبيه أبو زيد واسمه عبد الرحمن. وابن أبي زيد هو من مدينة القيروان ومدينة القيروان في تونس بلدة أو مدينة مشهورة ومعروفة. وكما قلنا كان إمام المالكية في وقته. يقول شيخنا عبد المحسن العباد البدر وهو جامع مذهب مالك وشارح أقواله وهو جامع مذهب مالك وشارح أقواله وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله بصيرا بالرد على أهل الأهواء يقول الشعر ويجيده ويجمع إلى ذلك أي إلى علمه ويجمع إلى ذلك صلاحا وورعا وعفة وحاز رئاسة الدين والدنيا. وإليه كانت الرحلة من الأقطار يعني يأتي الناس إليه من أقطار الدنيا ليتعلموا ونجب أصحابه يعني طلابه وكثر الآخذون عنه. هذه نبذة يسيرة. أما ولادته فكانت سنة 310 من الهجرة وعاش 76 عاما رحمه الله. ابن أبي زيد القيرواني الذي هو عبد الله كان على مذهب السلف الصالح في العقيدة وكثير من أتباع الأئمة الأربعة السابقون كانوا على مذهب السلف الصالح بخلاف المتأخرين من أهل المذاهب فإنهم فشى فيهم المذهبان الأشعري والماتريدي يعني أصبحوا متأثرين بعلم الكلام وهذا غالب في الفقهاء المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة. وتعلمون أن الحق هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من الذين سبقوا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية فكانوا على توحيد الألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وكانوا بعيدين كل البعد عن الخرافات وعن عبادة القبور وعبادة الأولياء والتوسل بهم والاستغاثة بهم كانوا بعيدين كل البعد عن هذا كما كانوا في أسماء الله وصفاته على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات ما ورد في كتاب الله من أسماء الله وصفاته وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، كانوا يعرفون معاني صفات الله ومعاني أسماء الله المشتقة من الصفات، كانوا يعرفون المعاني ولا يتعرضون للكيفية، ولا يتعرضون للكيفية على حد قول الإمام مالك رحمة الله عليه: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، أي لا نعرف كيف استوى سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيف ينزل، ولا نعرف كيفية سمعه وبصره. نعرف المعنى، نعرف معنى السمع أن سمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المسموعات، ونعرف معنى البصر وهو الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى يبصر جميع المبصرات ويحيط بها سبحانه وتعالى، لكن لا نعرف كيف. نحن نعرف المخلوق كيف يبصر، ونعرف المخلوق كيف يسمع، أي نعم، وكيف ينزل وكيف يصعد، لكن لا نعرف كيفية سمع الله وبصره، وكيف ينزل سبحانه وتعالى، وكيف استوى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الإله، هو يعني بخلاف المخلوقين الذين خلقهم، وليس له سبحانه وتعالى مثيل، وليس له شبيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك لما جهلنا كيفية ذاته فجهلنا كيفية صفاته المقدسة سبحانه وتعالى. مضى الأمر على هذا وعلى تمسك المسلمين بمذهب الصحابة وكونهم كانوا على الفطرة حتى تأخر الزمن شيئا ما، وبدأت الفرق الضالة المخالفة تذر قرونها. فأول ما ظهر بدعة الخوارج وبدعة القدرية الذين ينفون القدر، وكذلك بدعة التشيع، وكان التشيع يعني في بدايته خفيفا، لأنه كان يعني المتشيع هو الذي يفضل عليا على الصديق وعلى الفاروق وعلى عثمان، مع أنه فيه يعني تقارب بين درجة عثمان وعلي رضي الله عنهما، فكان هذا هو التشيع، يعني يميلون إلى علي وإلى تفضيله فقط، لا يكفرون الصحابة ولا يسبونهم ولا يشتمونهم ولا يقولون إن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة، بخلاف ما صار عليه التشيع في الأزمان المتأخرة إلى أن استقر في زماننا هذا، أصبح يعني دينا غير دين الإسلام، أصبح دينا موازيا لدين الإسلام، لهم شريعتهم ولهم أحكامهم ولهم عقائدهم ولهم خرافاتهم ولهم خزعبلاتهم، وأكثر ما يميزهم هو بغض المسلمين والتآمر على المسلمين وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، هذا أكثر ما يميزهم، ويلي ذلك أمور يعني يحكم عليها العلماء بالكفر، كادعائهم التحريف في القرآن وغلوهم في أهل البيت حتى جعلوهم آلهة يستشفعون يستغيثون بهم ويدعونهم، ونسوا الله سبحانه وتعالى، يا علي يا حسين يا فاطمة يا زهراء يا بتول يا عباس، يا ويقصدون بالعباس ابن علي بن أبي طالب وليس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس الله سبحانه وتعالى يعني وفقهم على مر القرون يتمسكون بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى حصر الحق في ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، الخطاب لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون لما نزل القرآن؟ هم أصحاب رسول الله. نوله ما تولى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيتان وغيرها وغيرهما يعني توجب لزوم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث الافتراق، نعم إلا واحدة قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بين لنا الهدى وبين لنا الحق ورسم لنا الطريق واضحا معبدا لا غبار عليه، ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. فمن شاء الله له الهداية دله على هذا الطريق وثبته عليه، ومن أراد له الانحراف أو الضلال أو الكفر والعياذ بالله جعله يزيغ عن هذا الطريق، كما هو شأن الرافضة والعياذ بالله، وكما هو شأن الخوارج، وكما هو شأن أهل البدع، وكما هو شأن المتعصبين للمذاهب، وكما هو شأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم وغيرهم ممن خالف طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في حديث العرباض بن سارية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وتنبأ بما سيحصل من الفرق والابتداع، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حصل أي نعم من بعد القرون الثلاثة وحتى في خلال القرون الثلاثة، يعني حصلت فرق وحصلت يعني مشاكل واختلافات بين المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا يعني في 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 حيرة أو يعني في بمتاهة، بل رسم لنا الطريق. أي نعم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها يعني بقوة وعضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وسلم، وإياكم انتبهوا إياكم ما يحدث من الأمور في الدين لم تكن معروفة في عهدي ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وسماها محدثات، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة أي في الدين بدعة، والبدعة لا خير فيها، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكل بدعة ضلالة. ما قال كما يقول بعض أصحاب المذاهب أي نعم أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويتمسكون بقول عمر نعمة البدعة لما أقام التراويح جماعة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحابه وتركها خوفا من أن تفرض. فلما أمن عمر وأمن الصحابة يعني من أن يعني تفرض، أمر الصحابة أن يجتمعوا في صلاة التراويح، وقال إذا كان صح عنه نعمة البدعة يعني أنه جدد شيئا قد ترك مدة من الزمن، وليس معنا بدعة يعني ليس لها أصل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، مقالة مالك أصبحت يعني ميزانا، أصبحت ميزانا عند أتباع السلف، لما سأله سائل: يا إمام الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا السؤال يعني منحرف كيف، لأنه سأل بكيف. أي نعم، فالإمام يعني مالك فجع بهذا السؤال، ويعني جلس يعني يتفكر فيه وحتى علىه العرق، ثم أجاب بهذه المقالة التي أصبحت يعني شعارا لأهل السنة، فقال للسائل: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه عند من يفهم كلام العرب، بمعنى استوى بمعنى على وارتفع على الشيء. أي نعم، استوى بمعنى على وارتفع على الشيء، فالله استوى بمعنى على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض. والكيف مجهول، وهنا النقطة المهمة، الكيف مجهول، لا سبيل إلى معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لا نعرف كيف ولا نخوض فيها، يكفينا أن نعرف أن استوى بمعنى على وارتفع، وهناك معنيان أيضا مقبولان، وهما في أربعة: استوى بمعنى على، وارتفع، وصعد كما قال ابن القيم، وهي واستقر. الرابع استقر، على وارتفع وصعد واستقر. أي نعم، فهذه أربعة معاني مقبولة، وأشهرها على، استوى بمعنى على وارتفع. إذا جاء هذا اللفظ استوى متعديا بحرف الجر على، فهو نص في العلو على الشيء، سواء في حق المخلوق أو في حق الخالق. تقول استوى فلان على الفرس أو على الحصان أو على البعير، هذا في حق المخلوق بمعنى على عليه. استوى على البيت يعني على عليه، لأن اللغة العربية مشتركة. كذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالقرآن بلغة عربية، واللغة العربية محكمة في آيات القرآن الكريم. أي نعم، فالله استوى على عرشه بمعنى عليه وارتفع. وبهذه المناسبة يقول العلماء إن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. كيف؟ يعني العلو ملازم له سبحانه وتعالى من الأزل، فالله أزلي وصفاته أزلية. أي نعم، التي هي الصفات الذاتية. والصفات الفعلية أصلها أزلي، ولكن أفرادها قد يفعلها الله سبحانه وتعالى في الأزل، يفعلها عندما يبعث الأنبياء كالكلام. أي نعم، يفعلها اليوم، يفعلها يوم القيامة، الصفات الفعلية. أي نعم، ومنها النزول ومنها الاستواء. الله سبحانه وتعالى كان عاليا على ما يشاء، لم يكن في النزول، لم يكن في الأرض سبحانه، لم يكن مخالطا لخلقه. ولما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وخلق العرش، أي نعم، واستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو بذاته فوق عرشه. ولكن لا يخفى عليه شيء في الكون، لا يخفى عليه شيء منا من الخلق، يعلم السر وأخفى، وهو بذاته فوق عرشه، وعلمه سبحانه وتعالى معنا، يعلم كل شيء، ويعلم بالإنسان أكثر من نفسه، يعلم بالإنسان أكثر من نفسه، ويعلم ما توسوس به الصدور، الوسوسة فقط يعلمها سبحانه وتعالى. فهذا في ما يتعلق بكلام مالك رضي الله عنه. وأخيرا قال: والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. ثم أمر بهذا السائل فأخرج من المجلس، وكان يدرس في المسجد النبوي رضوان الله عليه، بخلاف الأشاعرة والماتريدية وأتباع علم الكلام، فإنهم لا يسلمون بنصوص الصفات. أي نعم، كلها، ويتلاعبون فيها، يثبتون شيئا يسيرا ونعم، ويؤولون الباقي، يعني ينكرون الباقي، على حد قول صاحب الجوهرة الذي له نظم في عقيدة الأشاعرة، يقول: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل لفظ أوهم التشبيه، عندهم الاستواء يوهم مشابهة الله لخلقه، لأنه يقول لك إذا قلنا استوى بمعنى على وارتفع وكذا، هذا يجعلنا نشبهه بالمخلوقين، لأنه نجعل له حيزا ونجعل له مكانا، وسيكون محتاجا لهذا المكان. أي نعم، هذا مما يصرفهم عن إثبات الصفات، عن إثبات كثير من الصفات، ومنها يعني أن له وجها، وأن له عينان، وأن له يدان، أي نعم، وأن له قدم وساق كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مما ورد ذكره في القرآن. هذا كله عندهم تجسيم وتشبيه، ويجب على أنفسهم أن يؤولوا. أي نعم، كل صفة توهم التشبيه، هذه طريقة. والطريقة الثانية عندهم الجائزة، التفويض. ما معنى التفويض؟ معنى التفويض أن تؤمن بالآية بدون أن تعرف لها معنى، كأنك تقرأ يعني لغة صينية أو لغة روسية أو لغة، أي نعم، من مجاهل أفريقيا، ما تفهم معناها. هذا هو التفويض. فعندهم طريقتان: إما التأويل، استوى معنى استولى، واليد معنى النعمة، أي نعم، أو اليد معنى القدرة، هذا التأويلات عندهم. وإما أن تفوض، تقول أنا أؤمن بالآية الرحمن استوى، لكن لا أعرف معنى استوى، لا أعرف معنى استوى أصلا، المعنى ما يعرف، هذا هو التفويض. وألزقوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم على هذا المذهب، أنهم ما كانوا يعرفون معاني صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا ظلم. ويترتب عليه كما قال العلماء ثلاثة محظورات: الذي ينسب إلى الصحابة أنهم يفوضون المعنى فقد ارتكب ثلاثة محظورات. ما هي؟ الأول الجهل بمذهب الصحابة والسلف، يجهل ما يعرف ولو ادعى أنه يعلم، فهو يتجاهل أو يجهل، هذا الأول. الثاني أنه نسب الصحابة إلى الجهل، الصحابة ومن تبعهم من أكابر التابعين والتابعين، جعلهم جهال لا يعرفون معنى العربية، لا يعرفون معنى استوى، لا يعرفون معنى اليد، لا يعرفون معنى الوجه. إذن هذا الثاني، جهل الصحابة والسلف. والمحظور الثالث أنه كذب عليهم. كيف كذب؟ لأنه قال غير الحقيقة التي كانوا عليها. الحقيقة التي كانوا عليها أنهم يفهمون المعنى بطبيعة كلام العرب، وما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنزل آيات الصفات، ما كانوا يسألونه عن معنى استوى ولا عن معنى اليد ولا عن معنى الوجه ولا عن معنى السمع أو البصر، ما كانوا يسألون، ما يقول يا رسول الله كيف بصر ربنا، كيف سمع ربنا، كيف استوى ربنا، ما كانوا يسألون. يعني ورد إلينا الدقيقة والخفية والجليلة من يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا جاءنا مرة واحدة أن أبو بكر أو عمر أو أحد الصحابة قال يا رسول الله إيش معنى استوى. كانوا على الفطرة وكانوا لا يتقعرون ولا يتكلفون مثل بني إسرائيل، كانوا على الفطرة رضوان الله عليهم. فهذه ثلاثة محظورات لمن زعم أن السلف كانوا مفوضة في صفات الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، تعلمون أن يعني وقتنا محدود، والمقدمة الرسالة أي نعم فيها يعني تحتاج إلى وقت، فهذا يضطرني إلى الإيجاز والاختصار في الشرح أي نعم، وما كان واضحا نمره ونمشيه، وما كان يحتاج إلى تعليق نعلق عليه، نعم، مماشاة للوقت الضيق، لأنه عندنا ثلاث محاضرات في هذه الدورة، نحاول أن ننتهي فيها من التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وهذه يعني مقدمة يسيرة موجزة ومختصرة جدا أي نعم، يعني بعض النقاط المتعلقة بعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والإشارة إلى المخالفين وما الذي جعلهم يخالفون مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة معليش نشير إليها، وهي أن ترجمة كتب اليونان التي أمر الخليفة المأمون العباسي بترجمتها، ويعني قرر لها دارا للترجمة، فكانوا يجلبون كتب اليونان يعني طبها على عقائدها على فلسفتها، والمترجمون يترجمون. فيعني قرأ بعض الناس هذه الكتب الفلسفية التي هي ميراث أرسطو وأفلاطون أي نعم، وتأثروا، فنشأت المعتزلة الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وأنكروا صفات الله، وقام المأمون يوجب على الناس القول بخلق القرآن، وأن الله يتنزه أن يتكلم بالقرآن. ومن هنا يعني لم يفعل المأمون خيرا بدار الترجمة، يا ليته ما أنشأ دار الترجمة ولا رأيناها. فمن هنا جاء البلاء، ومن هنا جاءت المصيبة في عقائد المسلمين، وترتب عليها ما ترتب من يعني امتحان العلماء في عهد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس، كانوا يمتحنون العلماء ويجبرونهم على القول بخلق القرآن. فهناك من يعني انصاع، وهناك من استعمل الحيلة، وهناك من ثبت وهم قليل مثل الإمام أحمد هذا أشهر واحد، وأبي نصر الخزاعي وأمثالهم، ثبتوا على القول بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، فسجن من سجن وقتل من قتل وعذب من عذب حتى جاء الله بالخليفة المتوكل من خلفاء بن العباس. أي نعم. فيعني أنهى المحنة ونصر الإمام أحمد وأخرجه من السجن وأكرمه وحكمه في المخالفين المعتزلة. يعني قال له أمر بما شئت فيهم، يعني لو أمره بقتل هؤلاء لربما قتلهم مثل ابن أبي دؤاد وأمثالهم، ولكنه من إيمانه ورجاحة عقله وصفاء نيته عفى عنهم، ما قال له يفعل بهم شيئا، ولكنه كان محل التكريم من المتوكل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يبتلي عباده ثم يفرج عنهم سبحانه وتعالى. والآن أيها الأخوة الكرام، علينا أن نبدأ يعني في قراءة المتن والتعليق على ما يعني يلزم التعليق عليه. توكل على الله وليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته.
أبدأ من قولي: باب ما تنطق به الألسنة. دعنا من المقدمة.
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ورد له ولا وارد له، ولا صاحبة له ولا شريك له.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني، وقد بدأنا بصلب الكتاب وقفزنا عن مقدمته، أي نعم لضيق الوقت. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، يعني كيف يكون المسلم مسلما والمؤمن مؤمنا أن ينطق باللسان كلمة الشهادتين، وليس مجرد النطق كافية، بل لا بد أن يتفق اللسان مع القلب، أي نعم، في الاعتقاد بهذه المسألة الإيمانية. الشهادتان مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقولها بلسانك وتعتقدها بقلبك. وهنا نقطة، وهي: لماذا لم يشر إلى العمل هنا؟ هل هو ممن يرى أن العمل ليس ركنا من تعريف الإيمان؟ أي نعم، كالأشاعرة مثلا الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق مع القول باللسان. الجواب عن هذا كما أجاب الشراح وكما أجاب الشيخ العباد حفظه الله شيخنا، أن أبا زيد القيرواني على مذهب السلف، بدليل أنه سيأتي في نفس المقدمة يعني ذكر أن أركان تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أي نعم، ولكنه هنا اختصر الموضوع، أو ما أدري ما الذي حصل، فلم يذكر العمل، لكنه ذكره فيما يأتي في نفس المقدمة إن شاء الله تعالى، أن الله إله واحد لا إله غيره. الإله هو المعبود، الإله هو المألوه، يعني مألوه إله يعني اسم فاعل بمعنى مألوه أي اسم مفعول، أي محبوب ومعبود ومتعلق به. والآلهة في الدنيا كثيرة لا حصر لها، من الناس من عبد الشمس، ومن الناس من عبد عيسى، ومن الناس من عبد القمر، ومن الناس من عبد الحجر، ومن الناس من عبد البقر، ومن الناس من عبد الشجر، ومن الناس من عبد القبور، ومن الناس من عبد الأموات، ومن الناس من عبد الصالحين، ومن الناس من عبد الطالحين. فالآلهة كثيرة، لكن ليس هناك إله حق ومعبود بحق إلا إله واحد هو الذي في السماء سبحانه وتعالى. ولماذا استحق العبادة وحده؟ لأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه، ما خلق أحد معه نملة ولا ذبابة، وما شاركه أحد في خلق شيء، وما خلق ما شاركه أحد في رزق العباد، فهو الذي أوجدهم من عدم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي إليه المصير، وهو الذي يحيي ويميت، وبيده الخير كله، وبيده الأمر كله. فلذلك استحق أن يكون هو المعبود وحده، ولا تجوز العبادة لغيره. نعم، ومن عبد غيره فقد كفر وأشرك ودخل النار خالدا مخلدا فيها. أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا شبيه له. لماذا؟ لأنه سبحانه ليس من جنس المخلوقين، تعالى وتنزه، لأنه هو الذي أوجد المخلوقين، وكيف يكون مثلهم؟ ولا شبيه له. الشبيه والمثيل والنظير متقاربة وبينهما فروق بسيطة. فشبيه الشيء هو الذي يكون مثله في غالب الصفات، ليس في كل الصفات. أما المثيل فهو شبيه الشيء في جميع الصفات، في جميع الصفات. فالبيضة مثل البيضة، البيضة مثل البيضة، ولكن حسن ليس مثل حسين، يكون إخوة أشقاء أو توأم، لكن لازم بينهم فرق في أحد الأعضاء أو في أحد في اللون، في الصفة، في العين، في أي نعم، هذا شبيه يكون يشبهه. والذي لا يعرفهم جيدا إذا لقي حسين ظن أنه حسن، وإذا لقي حسن ظن أنه حسين، لكن الوالدان والأقربون يعرفونهم يفرقون بينهم، فلا بد أن يكون بين الشبيهين فرق. لكن المثيلين كما قلنا، أي نعم، المثيلين يعني تماثل في جميع الصفات، تماثل في جميع الصفات. الآن جيب عملة معدنية، أبو ريال، أبو ريالين، أي نعم، وهي تكون مثلا يعني عدد كثير، ثم أخلطها وقل أحد يفرق بينها، ما يستطيع أن يفرق، ما يستطيع أن يفرق، أي نعم. فهذا المثيل والشبيه لابد أن يكون هناك فرق. صحيح أنهم يعني كثير من الصفات يتشابهون، لكن هناك بينهم فرق. النظير بمعنى المكافئ، الند، المساوي، مثل الزميل مع زميله، والأستاذ مع زميله الأستاذ، هذا نظيره، والأمير مع الأمير، والوزير مع الوزير، هذا نظيره، يعني مكافئ له، ولكل واحد مقام. أي نعم، كما ترون الآن الملك له مقام غير الوزير، والوزير له مقام غير المدير، والمدير له مقام غير الجندي. أيوة، فهناك النظراء، أي نعم، وبمعنى المساونة في القدر والمقام. فالله لا نظير له في مقامه، ولا في ألوهيته، ولا في وحدانيته، ولا في صفاته، ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا ولد له، هذا واضح، ولا والد له، واضح، ولا صاحبة له، يعني لا زوجة له، ولا شريك له. طيب، هذه في المخلوق صفات كمال، يعني الإنسان الذي عنده ولد يعني يغبطه الذي ليس عنده ولد، العقيم، أي نعم. والوالد هذا كل مخلوق له والد، أي نعم، كل مخلوق له والد. والزوجة من يغبط من؟ هل المتزوج يغبط يعني الأعزب أو العكس؟ الأعزب يغبط المتزوج. وإلى هنا، فهذه الولد والوالد والصاحبة أي الزوجة، هذه كمال في المخلوق. الذي لا والد له في المخلوقين يعني هذا ناقص عند الناس. طيب، لكن عند الله سبحانه وتعالى الولد صفة نقص فهو منزه عنه، لأنه لا يحتاج إلى الولد. والوالد صفة نقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فلم يولد، لأنه سبحانه وتعالى هو الرب الوحيد، الإله الوحيد، لم يلد ولم يولد. وما ليش ما عنده صاحبة وزوجة؟ لأنه لا يحتاجها. الإنسان لا يكمل إلا بالزوجة المخلوق، أي نعم، لكن الخالق سبحانه وتعالى نقص في حقه. فهذه الثلاث الصفات هي نقص في حق الله وكمال في حق المخلوق، وهناك فرق بين الخالق والمخلوق. قال: ولا شريك له، ولا شريك له. الإنسان له شركاء، يعني زوجتك شريكة في بيتك، ولدك شريك في بيتك، أي نعم، ويأكل من مالك، وقد يكون أبوك شريك لك، وقد يكون التاجر الذي يشاركك في بيع وشراء شريك لك، لأنك تستعين به ويستعين بك. لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني لذاته، لا يعني يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، لا شريك ولا زوجة ولا صاحبة ولا ولد. نعم، فهذا معنى هذه العبارة، أرجو أن تكون وضحت إن شاء الله تعالى. تفضل اقرأ.
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبروا المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته.
نعم، قال ليس لأوليته ابتداء، الخلق جميعا بما فيها السماوات والأرض والعرش فضلا عن الإنسان والحيوان والطير هذه كانت عدما فأوجدها الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فأنا لي أولية عندما قد كنت في صلب والدي ثم نطفة في بطن أمي، أي نعم، ثم ولدت في الدنيا فلي أولية ولآخرية عندما أموت، وأنت كذلك والآخر والثالث والرابع، وكل ما تراه من المخلوقات له أولية، حتى السماوات والأرض، وما كان له أولية له آخرية، أي نعم، بالموت بالموت، أي نعم، فكل البشر يموتون والإنس والجن يموتون، وكل ما ترى من طير وحشرة وطائر ودابة كلها يعني تفنى، كلها تفنى، أي نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس له أولية، يعني ما كان في وقت ما غير موجود ثم وجود، فلا أول لوجوده سبحانه وتعالى، هذا معنى ليس لأولية ابتداء ولا لآخريته انقضاء، الذي هو دائم وباقي لذاته هو الله سبحانه وتعالى فقط وحده. وهناك أشياء شاء لها البقاء الأبدي كالجنة باقية ببقاء الله، إبقاء الله لها ليس لذاتها، النار باقية بإبقاء الله لها ليس لذاتها، المؤمنون في الجنة باقون وخالدون بتخليد الله لهم ليس لذاتهم، لو شاء لأفناهم في الجنة حتى، والنار كذلك. فإذا هو الذي هو الآخر لذاته سبحانه وتعالى، وما عداه من بعض المخلوقات إذا شاء الله جعل لها في الآخرية أبدية لا تنتهي، كالجنة والنار والمؤمنون في الجنة والكفار، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني الكن هنا بمعنى الكيفية، وتقدم أن قلت في المقدمة أننا نعلم معنى الصفة ولا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيف ينزل ولا كيف يستوي، هذا معنى كنها صفته الواصف أي الذين يؤمنون بالصف. ولا يحيط بأمره المتفكرون، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته وبديع صنعه، ومن المحظور أن نأخذ ونعطي ونفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، أو نحاول أن نعرف كيفية ذاته أو كيفية صفاته، أو نكثر الخوض في ذلك فلا يحيط بأمره المتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي نعم، فالله أمرنا بالتفكر في خلق السماوات والأرض وفي آياته الشمس والقمر، أي نعم، قال بماذا نعرف ربنا؟ قال بآياته، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي لا يعرفون كيفية صفاته وذاته، أي نعم، ولا ينبغي الخوض فيها، وإنما مأمورون نحن بالتفكر في مخلوقات الله ليزداد إيماننا. ولذلك ما أكثر الآيات التي امتن الله فيها بمخلوقاته العظيمة من الشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما والسماوات والأرض وما بث الله في الأرض من دابة والسحاب.